أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، بمناسبة استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها، هذه محاضرة خاصة بهذه المناسبة، باعتبار أنه ليس من المعتاد يعني في العصر الحوزة وجود حتى بعض دوام في مثل هذه الأوقات. خصوصية هذا الوضع أصلا نبدأ الحديث في محاضرة خاصة فيه. الحديث سيكون حديثا كما لعله يعني طلب مني حديثا علميا، خلنا نقول القضية بطريقة علمية. التساؤل الأول الذي يرد في قضية الزهراء كما قد أورده عدد من الكتاب الشيعة، أن قضية الزهراء هي قضية تاريخية بحتة، أو أن لها تأثيرا في جوانب متعددة، وبالنتيجة تخرج من إطار كونها حادثة تاريخية كما يقال ليس لها تأثير. وطبعا الحوادث التاريخية حوادث إخبارية كما هو معلوم، الحوادث الإخبارية عليكم السلام، الحوادث الإخبارية عليكم السلام حوادث قبل الوقوع وعدم الوقوع، فحد الحادثة في هذا الجانب ربما يقصر الأمر في هذه القضية على هذا الجانب أنها حادثة قد تكون وقعت قد لا تكون وقعت، وبالتالي يقل الأثر الذي يترتب على ذلك. طبعا نقول جوابا عن هذا الكلام أنه أساسا هذه القضية مثيلة لقضايا متعددة، فلو كانت كل القضايا التاريخية لا ينظر إليها ولا يعول عليها ولا يتأمل فيها الإنسان، فإن من القضايا التاريخية حياة النبي صلى الله عليه وآله، غزوات النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما وقع بينه وبين الصحابة مثلا، فزواج علي عليه السلام من الزهراء حادثة تاريخية، مبيت علي مثلا في فراش النبي حادثة تاريخية، ولادة علي في الكعبة حادثة تاريخية، صحبة الخليفة الأول صحبة أبي بكر مثلا للنبي حادثة تاريخية. فإذا كانت الحوادث التاريخية خصوصا وأن بعض من هذه الأمور صلاة أبي بكر المدعى في مرض النبي حادثة تاريخية، وقد جعلها البعض ماذا طريقا لإثبات الموت، هناك كما يقال منهج متشدد في قضية الإمامة جعل هذه القضية إثباتا للموت، فكأنه ماذا جعل الأمر الشرعي دليلا على الأمر العقائدي. فإذا كانت القضايا التاريخية تنزل منزلة واحدة فهذه القضايا كلها يجب أن ينظر إليها بمنظار واحد، والحال أن الأمر ليس كذلك. الكل يرى أن لوجود أبي بكر مثلا في الغار أهمية خاصة يطول بها المخالفون ويجوبون، ونحن لا نريد أكثر من ذلك، لا نريد أكثر من ذلك، وإنما نريد ما نريد أن تكون هذه القضايا، وهكذا القضايا التي حاول من خلالها ماذا؟ حاول من خلالها المخالفون أن يعطوا لهذه الحوادث أهمية، وهكذا قضية الإمام الحسين عليه السلام ليس يقال فيها أنها حادثة تاريخية، وهكذا البعض لما كان يريد أن يقلل من أهمية الحادثة يقول هذه تلك أمة قد خلت كما ورد في بعض الكلمات. هنا بعد انتهاء من هذا هو الإشكال الأصلي، لأن القضية حالها كحال القضايا التاريخية أو لا؟ فنقول نعم حالها كحال القضايا التاريخية التي لها تأثير، والتي عول المخالفون على تأثير بعض القضايا، ونحن أيضا نعول على هذه القضية بما لها من تأثير، نرى أن لها تأثيرا كبيرا. أول أمر يجب أن نعرف من هو صاحب الحادثة، باعتبار أن الزهراء إحدى الشخصيات التي وجدت في التاريخ والتي لا زال اسمها موجودا في وجدان حصة كبيرة من الأمة، التي يعني ربما بعضهم على أساس مذهبي بعضهم على أساس مثلا إسلامي وما شاكل ذلك. طبعا مقامها باعتبار أنها حادثة ترتبط بهذا الإنسان، فهذا الإنسان لابد أن يعرف مقامه. كيف بينت النصوص مقام الزهراء سلام الله عليه يعني. فنقول أن مقام الزهراء بينته عدة أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث أنها سيدة أهل الجنة، أنها سيدة نساء العالمين، أنها سيدة النساء المؤمنات، أو أنها سيدة نساء هذه الأمة. هذه وردت هذه الأحاديث في كتب الصحاح بهذه الألفاظ، في البخاري، في مسند أحمد، في خصائص النسائي، في مسند أبي داود، في مسلم، وهكذا في طبعا في كتب الفضائل عادة يذكرون ذلك، في مسلم، طبعا في البخاري في كتاب يعبر عنه بكتاب بدء الخلق هكذا. هذه قضية عليكم الحديث الأول عليكم في بيان المقام. الحديث الثاني في بيان المقام هو حديث مرتبط بطريقة التعامل معها، وهي أن الزهراء كما عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله أنها بضعة مني، من أغضبها أغضبني. فهو كما ورد في بعض النصوص فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذين ما أذى. هذا أيضا موجود في كتب الصحاح في البخاري ومسلم بعادين الصيغتين الموجودتين وغيرها من كتب الصحاح. طبعا له صيغ متعددة كان هذه الصيغة، ولكن هاتان الصيغتان يعني مشهورتان موجودتان مشهورتان. هذا أيضا هذا يكشف منه ماذا؟ يكشف منه جانب آخر ليس فقط مقامي وإنما جانب تعامل، باعتبار أنها الجانب النفسي لها مراعاه في هذا في هذه الأحاديث. الحديث الآخر أيضا يرتبط بنفسه، أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لله، وهذا أيضا حديث أشارت إليه كثير من الكتب، منها المستدرك يعني للحاكم النيسابوري، ومنها الإصابة لابن حجر العسقلاني، ومنها كنز العمال للمتقي. هذه الأحاديث بمعية حديث الثقلين تثبت ماذا؟ أولا أنها مأمور باتباعها باعتبارها أنها عد القرآن، والتعامل معها يجب أن يكون وفق هذه كما يقال هذه المضامين، وهي أن الإنسان عليه أن يتجنب ماذا؟ إغضابها. فبالنتيجة حديث الثقلين يثبت ماذا؟ يثبت عصمتها، حالها كحال من ثبت أن حديث الثقلين جاء فيه باعتبار أنه عد القرآن. لا يمكن أن يكون القرآن معصوم وعدله ليس معصوم، هذا أمر ثبت في الكتب التي تحدثت عن دلالات حديث الثقلين. بالنتيجة هذه الأحاديث تثبت أنها معصومة وأن لها تعاملا خاصا، والإنسان يجب أن يكون على حذر من التعامل معها باعتبار هذا الأثر، لأنه غضبها يعني غضب الله، وأذيتها أذية من؟ أذية رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك بعض الحفاظ أهل السنة من خلال هذه الأحاديث قالوا فاطمة الزهراء خير الأمة حتى الخلفاء الأربعة، حتى بعضهم طرح قال هي خير من الشيخين بمقتضى هذه الأحاديث، وبعضهم قال لا خير من الخلفاء الأربعة باعتبار الخلفاء الأربعة كانوا كأنه ماذا؟ علية القوم في قضية التوحيد. وهذا ما أشار إليه كثير من الكلمات، منها ما ذكره صاحب فيض القدير المناوي، حيث قال في شرح حديث فاطمة بضعة منه، لأنه بالنتيجة هو من شراح البخاري، وهو طبعا ينقل عن السهيلي صاحب شرح سيرة الهشام معروف صاحب الروض الآنس، عند كتاب باسم الروض الآنس، يقول في هذا الكتاب أو في هذا النقل عنه، يقول أن سبها كفر، لا كلام، سبها كفر، وبعد واضح لأن السب يغضبه وغضبها يؤدي إلى غضب النبي. فإذا من يتجاوز على الزهراء يكون كافر، هكذا ذكر. قال على أن من سبها كفر لأنه يغضبه وأنها أفضل من الشيخين، هكذا ذكر نقلا عن السهيلي. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أيضا نقل عن ابن حجر قال في هذا الحديث، يعني في هذا الحديث اللي هو يغضبها ما يغضبني، تحريم أدى من يتأذى المصطفى بأذيته. المصطفى يتأذى بأذيته، تحريم أدى من يتأذى بأذيته. فكل من وقع، يعني كل من اعتدى، يعني وقع، يعني وقع في خطأ معه في حق فاطمة شيء فتأذى به، فالنبي يتأذى بشهادة هذا الخطأ، فيكون على حد الكفر كما أشار إلى ذلك. وهكذا صرح بعضهم بسبب هذه الحديث أنها خير من عائشة وخير من خديجة، وهكذا كما ورد في كلام السبكي اللي هو الإمام السبكي وابن حجر. ويقول ابن حجر نقلا بعد نقل كلام السبكي أنه هي خير من خديجة وخير من عائشة، يقول هذا الكلام لكونه واضحا، يعني أفضليتها على خيار الأمة، يعني خيار نساء الأمة، تبع السبكي على ذلك المحققون، المحققون تبعوا على ذلك. وهكذا طبعا نقل المناوي عن العلم العراقي لصاحب التحفة لعله يسمونها هكذا أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربع بالخطاب. هذا أيضا أحد الفروضين. هنا قضية، هذا الذي نريده، القدر المتيقن في هذا الأمر ما هو؟ نحن لا نريد أن نفضلها على الجميع، لأن بالجميع علي بن أبي طالب، نقول لا، على أقل تقدير هذه الأقوال أثبتت ماذا؟ أفضليتها على الشيخ، أو لا أقل لأنها ماذا؟ ند لهم، ند لهم، لو قالت وقالوا لكان قولها وقولهم على مرتبة واحدة. حتى هنا قضية، وهي قضية مهمة، لما وردت هذه النصوص التي تتحدث عن أن غضبها فيه غضب لرسول الله، أو أن غضبها يكون غضبا لله، أو أن رضاها هو رضا الله، هذه الأحاديث هل قيدت الغضب بأمر خاص بأمر عام من قبل شخص في زمن معين في قضية معينة أو لا؟ لأن هذا مهم، لأنه هنا بالنتيجة لعل البعض ماذا يريد، ماذا يقول، والله هو صحيح هذا الأمر، ولكن هذا الأمر ماذا خاص بالأمور التي يمكن أن يكون من حقها أن تطالب بها أو ما شابه ذلك، من الممكن قول ذلك. نقول هذه النصوص الواردة في هذه القضية ليست مقيدتان أبدا، بل هي يعني نصوص مطلقة. فإذا غضبها ماذا؟ صرف الغضب، مجرد الغضب، لأنه بمقتضى عصمتها التي ثبتت في من خلال حديث الغدير، حديث الثقلين، يمكن أن نقول بأنه غضبها هي غضب معصوم، وغضب المعصوم لا يقيد بقيده. المعصوم إنما يغضب ماذا؟ متى ما كان الغضب في محله، لأن هذا لا يتوقع فيه ماذا؟ أن يجل أو ما شابه ذلك. بالنتيجة هذه الروايات إذا كان غضبها أمرا اللي هو حالة نفسية، بالنتيجة قولها إذا قالت شيئا، لأنه بالنتيجة الإنسان إذا كانت حالته النفسية التي يكون فيها كما يقال في أدنى حالات الضغط، للإنسان غضبه هو أدنى حالات ضغط، الحالة التي يكون فيها ضاغطا لنفسه متى؟ هو الحالة التي يكون مطمئنا مسترخيا في حالة كما يقال في حالة سعادة، في حالة مثلا انبساط نفسي. فإذا إذا كان غضبها لا يمكن أن يكون إلا حقا، فماذا لو قال، لو جاءت وطالب في شيء؟ فلا بد أن يكون قولها مقبولا، لأنه إذا كانت الحالة النفسية التي تقل فيها حال الضغط الإنسان تكون على كما يقال في أعلى درجات الانضباط، كأنه الإنسان يتحدث وهو في حالة انبساط، فكيف إذا كان يتحدث وهو منضبط؟ فجاء مثلا ليطالب بأمر، هذا الأمر روعي أو لا؟ التاريخ يحدثنا على أن القضية لا، لم تكن كذلك. متى؟ في قضية مالية طالب فيها الزهراء بطريقتين. هذه القضية ما هي؟ القضية الأولى وهي قضية فدك. أولا فدك طرحت بطرحين، الطرح الأول على أنها ملك، والطرح الثاني على أنها إرث. الطرح الأول باعتبار أن فدك كانت تحت يد الزهراء. ولذلك لعله السيد الصادق في كتابه فدك في التاريخ يؤكد على ان فدك بحسب النظريه الاقتصاديه كانت تحت يد الزهراء، حتى لو كانت فدكا ارضا ميتة فأحيتها، فهي ماذا؟ تقوم بدورها في الإحياء. وكان العمال والفلاحون يقومون بعملها، فلا يمكن لأحد حتى لو قلنا بأنها أرضا أحيتها الزهرة، باعتبار أنه هذا كما يقول يكون تمليكا للإحياء. حتى لو قلنا بأعلى أقل مراتب التمليك فإنها لن تكون ماذا؟ لن يكون بمقدور أحد من المسلمين، حتى لو لم تكن مالكة لها ملك أرض، وإنما ملك ماذا؟ ملك تمليك، ملك يعني ملك إحياء، يعني تمليك بالإحياء. هذا ما ذكره هناك في كتاب فدك في التاريخ لعله على ما بالي. هنا هذه المسألة، أولا من الذي يقول بأن فدك كانت عند الزهرة؟ الفريقان يقولون ذلك، ورد ذلك في نصوص الفريقين. عند أهل السنة أخرج من؟ أخرج البزار وأبو يعلى الموصل وابن أبي حاتم وابن مردوي وعن أبي سعيد الخدري وأيضا عن ابن عباس، قال لما نزلت الآية وآتي ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فأعطاها فدكا، أعطاها، إذن كانت ماذا؟ كانت تحت يده. وهذا الحديث أيضا روي عن طريق الحاكم وعن طريق الطبراني وابن النجار والهيثمي والذهبي والسيوطي والمستقل الهندي وغيره، كل هؤلاء رووا هذه القضية، هذا الحديث أنها أعطيه. لما أعطيت يعني ماذا؟ يعني تملك. وطبعا من رواته ابن أبي حاتم، هذه خصوصية الرواية. لماذا ابن أبي حاتم؟ لأن ابن أبي حاتم له تفسير، وتفسير ابن أبي حاتم هذا التفسير يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يحمي موضوعات، وهذه الرواية موجودة فيه، خالي من الموضوعات، تفسير هذا خاص، تفسير لأحد الحفاظ، حافظ وعنده تفسير، ابن أبي حاتم حافظ وعنده تفسير يسمى تفسير ابن أبي حاتم، فهذه الرواية موجودة في ذلك التفسير الذي يقول عنه ابن تيمية بأنه خال من الموضوع. كما أقر بملكية الزهراء غير ابن أبي حاتم، التبتازان من جهة وابن حجر في الصواعق وهكذا غيره، حيث عبر صاحب الصواعق بأن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا، هكذا واضح أن الانتزاع معناه ماذا؟ أنه كانت تحت يده. هذا هكذا ذكر في صفحة 31 من الصواعق المفرقة. هنا إذا كانت القضية هكذا فإذا الزهراء مالكة، المالك لا يمكن للإنسان أن يأتي لمالك ويقول له ماذا؟ أعطني ما تحت يده. إذا ما هو السبب أنه جاءوا وأخذوا؟ يعتمد في القضية أن يكون هذا الذي انتزع يعني لا يدري، وكان عليه أن يسأل، لا يدري يسأل الإنسان الذي لا يدري يسأل. شخص الآن إذا رأى شخص تحت يده مثلا مالا وهو لا يدري إن كان له أو لا، فيسأل هل هذا لك أو لا، يسأل حتى يحصل عنده ماذا؟ حتى يحصل عنده علم. هذا واحد. ثانيا أساسا الإنسان الذي يكون تحت يده مال هل يطالب بالبينة؟ لا، لا يطالب بالبينة، لأن اليد أساسا أمارة ملكية، إنما يطالب بالبينة من عنده ادعاء بالخلاف، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا المال تحت يده وهو يستعمله استعمال المالك، ولم يرد في التاريخ أن شخصا ادعى فدكا، لم يرد في التاريخ ذلك أبدا، حتى نقول والله كانت الزهراء وكان لها خصم وجاء أبو بكر مثلا ليحكم بين الطرفين. يضاف إلى ذلك أن هذه الملكية شهد عليها من؟ شهد عليها علي عليه السلام، كما شهد على ذلك الحسن والحسين سلام الله عليهما، كما شهدت بذلك أم أيمن شهدت بذلك أيضا. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة قالوا هنا في طبعا بالنتيجة باعتبار أن الحسن والحسين استبعداهما جاءوا لشهادة علي، قالوا بأنه لعله كان من اجتهاد الخليفة الأول أنه لا يمكن قبول شهادة الشاهد الواحد حتى وإن كان معلوما صدقه. شاهد الواحد لا تقبل شهادته حتى وإن كان معلوما صدقه، ولا يمكن أن يقولوا بأن عليا كان يكذب، فقالوا لعل ذلك من اجتهاد. ولكن هذا يقبل منهم لو لم يكن في التاريخ ما يماثل مثل هذه الحادثة، لو لم يكن في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله قبل مثل هذه الشهادة. فقد قبل شهادة خزيمة بن ثابت في قضية هو احتاج شاهدا فيها، وقد قبل أيضا شهادة غيره وهو عبد الله بن عمر في قضية وردت حتى في صحيح البخاري، وفي قضية ماذا مرتبطة ماذا مرتبطة بنفس الجوانب وهي القضايا المرتبطة بالمال. فلو فرضنا كما قال بعضهم، فلو فرضنا بأنه هذا الشخص علي أبو باكر قد يكون مصابا ماذا بالشك، ليس مصابا ماذا، ليس عنده مثلا شيء يقوله، ولكنه كان مصابا بالشك، فعندما جاءته الشهادة شك في صدق هذه الشهادة أنه فعلا هذا الكلام صحيح أو لا، فصار عنده شك في القضية. فبالنتيجة القضايا المالية تثبت ماذا؟ تثبت بشاهد ويمين، تثبت بشاهد، كان عليه أن يطالب اليمين. القضايا المالية تثبت بشاهد ويمين، هذه ليست قضية حدود حتى تكون الدين الطريق المنحصر له. وبالنتيجة هذا ليس بدعا، وإنما هذه السيرة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حكم بمثل هذه القضايا في كتب الصحاح بشاهد ويمين. وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر متفق عليه طبعا. هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على التنازل عن كونها محكومة وأنها تعامل معاملة المدعي للحق، ولكن بالطرق الشرعية، بالطرق ماذا؟ بالقواعد الشرعية. ثم إذا قلنا هكذا لا داعي للمعاملة الخاصة، فلنتعامل معاملة عادية. المعاملة العادية أن يأتي إنسان فيدعي دعوة وهو معدود من صنف من الناس وهم الصحابة، فيعامل الصحابة على ماذا؟ على حد سواء، وهذا أمر أيضا لم يستجيب. فقد ورد أن جابر بن عبد الله الأنصاري ادعى أن النبي وعده قال له إذا جاء مال البحرين فلك أن تحته منه ثلاث مرات، تأخذ ثلاث مرات. وطبعا مال البحرين جاء بعد وفاة النبي، فجاء للخليفة وقال له، فقال خذ بعدد ثلاث مرات، لا طالبه لا بشاهد ولا قال له من الذي سمع، ولم يطالبه بأي شيء. هنا طبعا هذه الحادثة ليست موجودة في كتاب من كتب الحديث وإنما في كتب الصحاح، فحاولوا ماذا؟ أن يبرروه باعتبار أنها لو بقيت على حالها ربما يأتي إنسان يقول ماذا هذه دعوة صحابية وهذه دعوة صحابية، من فرق؟ خصوصا وأنتم ترون على أقل التقادير كما مقتضى روايات الغضب وما شابه أنها أفضل من الشيخين، وحالها الآن لا يبقى إلى ماذا؟ إلى حال مقام جابر بن عبد الله الأنصاري. فماذا قال؟ حاول بعضهم أن يفسر، سأذكر لكم تفسيرا يعني واحد من هذه التبريرات. ماذا قال بعضهم؟ قال بعضهم أنه النبي صلى الله عليه وآله قال من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد، ولا يظن بمثل جابر أن يفعل ذلك. واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا وهذا من صنف واحد. طبعا غير ذلك أيضا يوجد كلام آخر، وهو أنه في هذه القضية يمكن أن يقال بطريقة أخرى، يعني يبرر بطريقة أخرى. فإذا كان الظن الحسن بالصحابة يصل إلى هذه المرحلة، فحالها كحال أي صحابي آخر، فأحسن بها الظن وكما عاملتم هذا الصحابي. وهنا طبعا بعضهم يقول كلاما أفتى من ذلك، يعني بالتركيز في هذه القضية، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه يقول هذا بناء على أن خبر الواحد مقبول من قبل الصحابة ولو جرى نفعا لنفسه. هذا منطبق عليه، هذه عناوين في اللغة. حتى هنا أيضا بعضهم حاول بطريقة أخرى. طبعا هذا السؤال لم يجب عنه أحد، لم يتعرض له بهذا التفسير. ركزوا على هذا، ركزوا على أن الزهراء طالب فيها على أساس كونها إرث، مع أن هذا الأمر جاء بعد ذلك، لأنه بعد أن يئست منهم وأخذوا هذه القوة جاءت مطالبة على أنها إرث. هذه الفتاة ليست مكانا يعني ملكه المسلمون، يعني حاده المسلمون بخيل ورجال، فيكون ماذا؟ فيكون ملكا للنبي، وقد مات النبي سيكون إرثا. لم يوجب عليها بخيل ورجال كما يقول، وهو بالاتفاق أن يكون مملوكا للنبي. فإذا كان مملوكا ومات صاحب الملك، من الذي يرثه؟ أقرب الناس إليه هو من يرثه، وهذه هي إحدى ورثاته. هذه طبعا القضية الأخرى اللي هي قضية الإرث. طبعا قضية الإرث ردها بماذا؟ ردها بأنه سمع النبي، أو هكذا قيل، طبعا سمع النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. هنا قضية، كم واحد شهد في هذه القضية، في هذا الأمر أنه ما تركنا صدقة؟ هو فقط. كم واحد شهد لملكية الزهراء؟ أبو سعيد الخدري، ابن عباس، وعلي، والحسنين، وأم أيمن. فلماذا هؤلاء جميعا لا يساوون شهادة التقوى؟ يعني واضح الكلام. ثم هذا الخبر أساسا ما سمعه أحد من المسلمين، ولم ينقله أحد إلا نسب إلى الخليفة، نسب إلى أبي بكر، ولم يذكر إلا في هذه الحالة، قبل ذلك لم يرد له ذكر. هذا واضح. ثانيا، المرتبط لهذا الحديث ارتباطا حقيقيا من هم الذين لهم إرث مع النبي، حتى يكون هذا كما يقال من عنده ابتلاء؟ هؤلاء الذين سيحتاجون إلى حكم هذه القضية، وليس أبو بكر. فبالنتيجة ماذا؟ ولا يتوقع أن أبو بكر يكون عنده إرث من النبي حتى يقول والله هو تبقية الورثة. فطبعا وهنا كلمة لعلها كلمة جميلة للفقر الرازي في هذه القضية، أشارت إلى هذا الأمر بأنه بالنتيجة لا يمكن أن واحد يتوقع أن النبي يترك أصحاب الشأن ويذهب، يعني المحتاج له أشد الحاجة، هكذا يعبر في بعض كلماته، المحتاج له أشد الحاجة هي فاطمة بالذات، هو ذكرها بالاسم فاطمة محتاج له أشد الحاجة. أما أبو بكر فما دخله ولا. ثم اساسا هذا الحديث لم يروى عن ابي بكر، هو احتج لابي بكر فيه، لانه في واقعه المواجهه لم يكن عنده جواب. هو كان يريد ماذا؟ ان ياخذ تذكي، انه كان يعتقد ان لها ميزه ماليه، يخاف ان تنزل. في ذلك الوقت كان المال يمثل ماذا؟ يمثل في ذهن القبائل انه من الممكن ان الانسان ياتي به سلاح او ما شابه، فاراد ان يجردهم عن هذا المال، ليس أكثر من ذلك، وما كان عنده. ولكن بعد ذلك من الذي صنع له الحديث؟ صنع له الحديث شخص اسمه لعل اسمه هبار، هكذا لعله ذكر اسمه كذلك، أو مالك، عفوا مالك بن أوس، هذا الشخص الذي هو الذي صنع هذا الحديث، صنعه لأنه وقعت مشكلة فصنع هذا الحديث مقابل هذه القضية. فإذا كان الأمر كذلك، أساسا حديث لم يروه إلا واحد. هذا الموجود الكتاب في الكامل في الضعفاء، راوي القصة كامل في لابن أبي حاتم، أو ابن أبي عدي، أصلاً مو ابن أبي حاتم، ضعفاء كتاب مشترك، فابن عدي، ابن عدي ذكر هذه القضية، حيث ذكر في ترجمة الحافظ عبد الرحمن بن خراج، قال سمعت عبدان يقول قلت لأبي خراس حديث ما تركنا صدقة، قال باطل. اتهم مالك بن أوس بالكذب اللي هو من صاحب الحديث، هذا ما ورد في الكامل في الجزء الخامس صفحة 518. فكيف يمكن هذا من فيه كيف يخصص القرآن؟ كيف يخصص القرآن؟ ده حديث أساسا مثابت، والقرآن الذي الآيات التي آيات الإرث آيات المال محكمة يخصص بهذا الحديث ماذا؟ هذه فإذا قضية الغضب والتكذيب هذه كارثة ليس لها طريق ماذا؟ طريق للإنكار. هذه قضية، هذه مسألة. وطبعا الجانب السياسي واضح فيها جدا. المسألة الثانية إحراق البيت، هذه القضية من خلال التتبع لم يجر أحد على مثل هذه التفاصيل، وإنما ذكرها مشوشا. بعض يقول جاء بقبس، البعض يقول هدد بالإحراق، البعض يقول قال جاء بسكينة، هكذا يعني فقبسا لا يذكرون ماذا، لا يذكرون القضية ماذا بالتفصيل. ذكر التهديد بالحرب ابن أبي شيبة في المطنف، وهو من شيخ البخاري، حيث قال حين بوي علي أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله والله ما أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيما الله ماذا ذاك، هذا حديث هذا النص اللي هو موضع الشاهد، وأيما الله ماذا كبمانعي أن أجتمع هؤلاء أو أن أجمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرقوا عليكم البيت. وهكذا والطبري رواه بهذه الطريقة، قال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيت. طبعا حفاظ الحديث ومنهم لعله صاحب الاستيعاب لم يذكر له حرقنا، قال لا افعل كذا وكذا، وهذا من طريقتهم في التحديث في الاستيعاب في معرفه الاصحاب لابن ابي لابن عبد ربه، هذا ومعروف ان الاستيعاب جيد في ذكر يعني القبائل، ولكن في هذه القضيه لانها مرتبطه بالخليفه الاول. طبعا معنى نفس السند ونفس الراوي كل نفس الكلام، ولكن النص، وهذا طريقه معروفه، هذا الاول وهو التهديد للحق. الطريقه الثانيه الذي ذكر فيها القضيه هو المزيد بقبس، جاء وبيده قبس او فتيلته هكذا بعضهم يقول، وهذا ايضا ورد هذا في انساب الاشخاص للبلادل في الجزء الاول صفحه 586. قال في حديث طويل فتلقته فاطمه عندما جاء عمر على الباب، فقالت فاطمه يا ابن الخطاب اتراك محرقا علي بابي؟ قال نعم وهذا اقوى فيما جاء به ابوك. وهكذا في العقد الفريد ايضا ذكر القبيل، ولكنه ماذا قال؟ فاقبل بقبس من نار على ان يظلم عليهم الدار، فلقيته فاطمه، فكل واحد ذكرها ماذا بطريقته. وهذا ايضا عندما ذكر أبو الفداء صاحب كتاب المختصر في أنباء البشر ذكر ماذا؟ أيضا تلاعب، فحدث في كلمة قبس وماذا ذكر؟ وعوض عنها بكلمة شيء، بدلا من القبس ذكر كلمة شيء بدلا كلمة القبس. هذا النموذج الثاني، وهذا أيضا وارد من قطع. الثالث أنه أحضر الحطب ليحرق الدار، وهذا أيضا ذكره المؤرخون منهم المسعودي في المروج، ومنهم وذكره عنه طبعا ابن أبي الحديث في شرح النهج، وقد ولد عن عمرو بن الزبير. عمرو بن الزبير هو من؟ هو أخو عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، ولكنه لما صاغ الحديث ما صاغه بالطريقة التي بينت التفاصيل. لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير ماذا صنع؟ أيضا جمع بني هاشم في الشعب وراد أن يحرقه وحضر الحطب للإحراق، فذكر الحادثة كما صنع أخوه حتى يقول لسنا وحدنا في التاريخ من صنع ذلك. صنع أخوه كما صنع الخليفة الثاني هكذا. لذلك ماذا يعني قال حضر الخطب هكذا ورد في تعبيره حتى يعطي عذرا ماذا لفعل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان عنده نية لحرق بني هاشم ولكنه وصل الى هذه المرحله وكفى فاراد ان يصور الحادثه كما حصل مع عبد الله بن الزبير حتى يجد له عذرا لانه في النتيجه اذا شبهوك بالكبير صرت كبيرا كما هو يعني عذر لمن صنع هذا الفعل. وهكذا طبعا الهدف من ذلك ماذا؟ الهدف من ذلك ان يشكك في الحدث والا وما يهمه الحدث اساسا لانه يهم ماذا؟ يهم ان يوجد له عذر من لعبد الله بن الزبير ليس اساسا باعتبار ان هذا كما يقال هذا حدث مشابه ولا احد يطعن في الاول فيبقى الثاني ايضا بسده. الصيغه الثالثه انهم جاءوا من اجل الاحراق وهذا ايضا ورد في كثير من الكتب ومنها روضة او في عدد من الكتب عفوا وهو منها روضة المناظر في اخبار الاوائل لابن السحنة ان عمر يقول ان عمر جاء الى بيت علي ليحرقه على من فيه فلقيت فاطمه فقال ادخلوا فيما دخلت فيه الامه. طبعا نفس الروايه ولكن هي في النتيجه هنا اكو كلمه الاحراق ولكن هو قطع يعني هذا المقطع لانه فيه تكرار يعني يكون الكلام في البدايه بيان للهدف وبعد ذلك يكون التصريح على لسانه فحدثوا ما هو تصريح على لسانه حتى لا يكون ماذا حتى لا يكون كما يقال حجه من اللسان وابقوا ماذا وابقوا نيته. وهذا ايضا ورد في كتاب الغارات للثقفي حيث قال الإمام عن الإمام الصادق والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته. وطبعا مما يدلل على أن هذا الثقفي صاحب الغارات يعني معتقد بصحة ما عنده عندما ألف هذا الكتاب ألف كتاب المناقب والمثالث أشار إليه عليه أهل الكوفة قالوا له اخفيه لا تظهره فقال لهم أي البلاد أبعد عن التكلم في ذلك الوقت قالوا لا أصفهان فأخذ الكتاب وحدث فيه في أصفهان أخذ الكتاب أي بلاد يعني بالنتيجة يريد يبين الحقيقة يريد الحقيقة قال أي بلاد أبعد عن التشيع فقال له أصفهان فذهب إلى هناك. هذه المسألة التي ترتبط بالدار. المسألة الأخرى التي ترتبط بالإسقاط هذه القضية أيضا حاولوا أن يستطروا ولكنها ذكرت. أولا اتفقوا جميعا يعني جميع المدار أن الإمام علي ثلاثة أولاد يعني من فاضل وأنه يوجد ولد ثالث اسمه المحسن أو المحسن أو المحسن ذكروه بثلاثة صيغ وهذا أمر لا يختلف فيه أبدا وذكره يعني أعتل كما يقال المتشددين كالذهبي وغير الذهبي من المتشددين ولكن أين ذهب هذا الولد؟ يعني أقصى ما ذكره بعضهم أنه مات صغيرا لم يذكروا فيه ماذا مع أنه هذه الحوادث خصوصا في مثل هذه كانت تذكر ولا بد أن يكون لها سبب. طبعا كثير يوجد عدد من العلماء أشاروا إلى القضية ولكنهم تعرضوا لحملات من السخرية من هؤلاء الحافظ أبو بكر الكوفي هذا من الأشخاص الذين ذكروا القضية ولم يخشوا ما وقع عليه وهذا من الأشخاص من حفاظ المخالفين وقد روى عنه كثير من علمائهم الحاكم وابن مردويه ويحيى بن إبراهيم وابن الحمام والقاضي الجيل وغيرهم وألف في حق الحق من بعض الصحابة ولذلك الذهبي يعني لما أشار إليه ماذا قال؟ قال في آخر أيامه كان يعني كان مستقيم الأمر عامة جهله ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالث حضرته يعني نقلا عن أحد الرواة حضرته وهو رجل يقرأ عليه ماذا يقرأ عليه؟ إن عمر رفث فاطمة حتى أسقطت بمحسن فيقول هذا كان آخر أيام هو يريد يطعمني فيقول هو مستقيم عامة جهله فجعل هذه القضية ماذا؟ جعل هذه القضية حتى يطعن به بطريقة جميلة مع أنه هو شيخ صاحب المستدرك وشيخ هؤلاء جميعا هذا أول طبعا واتهموه بأنه رافضي حتى ينتهوا من مع أنه طبعا كلامه في كتبهم موجود. الثاني النظام المعتزلي، هذا أيضا من علماء المعتزلة، ونقل ذلك عنه الشهر الثاني والوافد والصفدي في الوافد وفيات، وذكر ماذا؟ وذكر عنه هذا الكلام. وطبعا اتهموه هذا حتى بالكفر، اتهموه حتى بالكفر، النظام اتهموه بالكفر، قال هو يخفي مذهبا لا يعرفه ماذا، وحاولوا يضعون له اتهامات كما يريد. هكذا ذكر الشهر الثاني في الملل والنحل، والوافي بالوفيات يعني الصفدي في الوافي بالوفيات. وأيضا ذكر ذلك ابن قتيبة في كتاب له حر، وهو كتاب المعارف، نقل عنه ابن سهر آسوف إن محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي، هكذا. والموجود الآن في الكتاب ماذا؟ أن محسن ابن علي هلك، أما محسن فهلك وهو صغير، هذا بعد التعريف. وطبعا ابن أبي الحبيب ينقل عن شيخه أحد مشايخه فيقول حدثه بقضية هبار، هبار هذا شخص ابن الأسود، شخص روع ابن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وآله، فألقفنا في بطنها فهدي دمه، هدر النبي دمه. فقال شيخه لما ألقت زينب ما في بطنها أهدر رسول الله دم هبار لأنه روع زينب فألقت ما في بطنها، فكان لا بد أنه لو حضر ترويع القوم فاطمة الزهراء وإسقاط ما في بطنها لحكم بإهدار دم من فعل ذلك. ابن أبي الحبيب يقول لما سمعت هذا الكلام منه طلبت منه أن أرويها باعتبار أن من ذكرته فأرويه عنه. فيقول ابن أبي الحبيب قلت له أروي عنك ما يرويه بعض الناس من أن فاطمة روعت فألقت محسنا، يعني قلت إذا أنت قلت. فقال لا تروي عني ولا تروي عني بطلانه، يعني لا يريد أن يكون في الطريق ولا يريد أن يكون في الطريق، لا تروي عنه بطلانه أنه هذا باطل لا تروي عني، ولكن لا لأنه يعرف أنه روايته ماذا يعني توجب ماذا؟ توجب الاتهام وتوجب الخوف. هذا المسألة الثالثة. طبعا يكشف أنه لماذا هذه القضية يتشدد معاه لأنه يخافون من الذكر. المسألة الأخيرة هي مسألة كشف الدار، وهذه القضية لم يختلف فيها حتى ابن تيمية ذكر أن الدار كشف. أما لماذا كشفت ابن تيمية؟ قال كشفت الدار لأنه كان الخليفة يتوقع أنه ماذا؟ أن في الدار ماذا؟ أن في الدار أموال، وهذه الأموال يريد أن يقسمها بين يعني بين المسلمين. كما أن الخليفة نفسه احترف بذلك في ما ذكر باعتبار أنه قال في آخر أيامه ثلاث أشياء لو وددت أني لم أفعلهم هذه اللي هي، وثلاث تركتهم وددت أني فعلتهم، ومنها هذا اللي هو كشف بيت الزهراء. بالنتيجة هذه القضية بأمتها ينتج منها أمور بغض النظر هل تعني ولا بساس الحادثة، ينتج منها أمور. أولا الزهراء خرجت من الدنيا دون أن تبايع 16 دون أن تبايع، وهذا معلوم أن الإنسان في دون بيعة يموت ميتة جاهلة، فلا يمكن لأحد أن يقول الزهراء لا تدري بذلك إذا هي لم تبايع. وطبعا إشارة إلى ماذا؟ إذا عدم مشروعية ما حصل من الخلاف. القضية الثانية أنه أساسا الزهراء ما أخبرت بموتها هؤلاء الذين وقعت منهم هذا الحدث، بل لم تأذن بأن يخبروا ودفنت ليلة. وهذا من المعلوم أنه في ذلك الوقت الخلفاء إذا وقع مثل هذا الحدث يغضبون، حتى أن عثمان ضرب عمار بن ياسر لأن عبد الله بن مسعود دفن دون أن يخبر، ضربه بهذه الحادثة المعروفة، ضربه لأنه دفن دون ماذا؟ دون يعني كان في ذلك الوقت ماذا لا يقدمون على الخليفة على الحاكم شخص، إما حاكم المدينة أو الخليفة إذا كان يعني موجودا. ولذلك الجماعة لأنهم يعرفون خطورة هذه القضية ماذا صنعوا؟ رووا رواية بأن عليا أرسل إلى أبي بكر وصلى دعي وكبر أربعا، واضح؟ وطبعا راوي هذا وراوي هذه الرواية معروف بالكذب، معروف بالواقع. القضية الأخرى أنها دفنت ليلة، وهذا طبعا أيضا من الأمور التي يكشف من خلالها ماذا؟ لأنه كانت تريد أن تبين أن هذا الدفن ماذا لم يكن ماذا؟ لم يكن اعتباطيا، وإنما كان الهدف منه ماذا؟ إشارة إلى أن هذا المدفون حتى يبقى إشارة للأجيال بأنه هذا المدفون لم يخرج من الدنيا راضيا عن الذين ما تبينه أو على خصة أنه كما هو قد اعتبار ذات الوقت كان الأمر واضح، لكن منع عمر للتدوين هو الذي جعل القضية يعني انعزل بين الحادثة وبين زمن التدوين. بعد ذلك لما دونت الأحاديث هذه التفاصيل كلها ماذا؟ كلها أرسلت، فصار الحدث كما وقع وكما وصل إلينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.